لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق لشيخنا ووالديه وانفعنا بما معلمنا. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واضطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه. وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه.
حسبكم.
قوله صلى الله عليه وسلم:
حسبكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب في عيادة المرضى، وهو حديث عبد الله بن عمر، ووزعه الإمام النووي بتبويباته، وزع طرقه على 3 أبواب، وهذا عيب في إدخال المادة الأجنبية على الأصل، فالتبويبات ليست من صنيع الإمام مسلم قولا واحدا. اللفظ الذي معنا فيه فوائد وقد قرأناه وعلقنا على إسناده ورواته الدرس الماضي أو قبل الماضي، والآن نقرأ شرح بابين. ولم يطل الإمام النووي فلم يذكر إلا ما سمعتم من فوائد وفاتته أشياء، فذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من الزهد من الدنيا والتقلل منها واضطراح فضولها، وهذا في الأمر وهذا في الحقيقة في التوجيه صعب على هذا الكلام. لو قال لو كانوا في ضيق من العيش وشرف منه لكان أحسن، فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بداية الإسلام وقبل أن تفتح الفتوح، ولا سيما بعد أن فتحت البلدان وفتحت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فجاءت الأموال من البلاد تغير الحال فأصبحوا من الأغنياء، ومع غناهم ما غيرهم الغنى ولا بدلهم، كانوا زهادا في الدنيا. صحيح، قالوا ببعضهم: إيش الزهد؟ قال: إن وجدنا، وكان السائل من بلخ، قال: إن وجدنا أكلنا، وإن لم نجد صبرنا. فقال المجيب: هذا زهد كلاب البلخ، إن وجدوا أكلوا وإن فقدوا صبروا. قال: ما الزهد؟ قال: الزهد أن يكون حالك مع ربك في غناك وفقرك هو هو، وأنت غني ما تطغى، وأنت فقير ما تشكو، حالك مع الله جل في علاه إن منحت أو منعت، إن عطيت أو حرمت، فحالك مع الله عز وجل هو هو. فهل هذا يفيد على زهد الصحابة في الدنيا؟ نعم يفيد، لكن كيف يكون الزهد في الصورة التي كانوا عليها من شرف العيش أنهم ما سخطوا ربهم؟ وليس الزهد لأنه كان كما هو يتبادر كما يتبادر للذهن القارئ للوهلة الأولى: أنا زاهد معناه أنا مليء فزهدت، فلا يلزم أن أكون مليئا حتى أزهد. فالكلام أنهم كانوا زهاد، كانوا زهادا، نعم رضي الله تعالى عنه، كانوا وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وسلم زهاد في الدنيا، لكن هل كانت الدنيا آنذاك بين أيديهم؟ لا، صبروا، نعم صبروا، حالهم في غناهم كانوا معهم أموال؟ نعم. كانوا زاهدين؟ نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله رجل عنده 100 دينار هل يكون زاهدا؟ قال قد يملك 1000 ويكون زاهدا، قد يكون ما عنده 1000 وعشرات الألوف وملايين وهو زاهد. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان الصحابة يعني يحرصون على أموالهم ويستثمرونها، وكان حرصهم على أموالهم واستثمارها كحرص والي بيت المال على استثمار بيت المال. والي بيت المال يحرص على المال، لكن هل الحرص من أجله؟ لا. فكانوا هم حريصين على أموالهم، لكن هل كان حرصهم من أجل ملذاتهم وشهواتهم؟ لا، وإنما من أجل نصرة الإسلام، مساعدة المحتاجين من المسلمين وهكذا. إذا ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار كان الرجل إذا أراد أن يذل جاره طلب حاجته من غيره. كانوا قديما إذا أراد الرجل يذل جاره يطلب الحاجة من وين؟ يتعدى الجار، يطلب الحاجة من رجل آخر، فإن تعدى هذا ذل، هذا ذل للجار. اليوم الله العافية ماذا نقول اليوم؟ الإنسان يعجز عن التتبع، ولا سيما مع عدم يعني أحوال الناس، لكن يوجد للأسف يعني المال اليوم فقط للملذات والشهوات فقط، وهذه مشكلة. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولذا لما أصبحوا أغنياء ترفهوا في الملابس. يعني الفقر ليس محمودا في الشر، لكن ابتلي به العبد فصبره محمود. والعبرة أن يكون الإنسان مع الله عز وجل في كل حال أن يكون أوابا. لذا فاضل أهل العلم بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فقالوا أيهما أفضل؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وكل تكثر بحججه. وأعجبتني حجة خفية لمن فضل الفقير الصابر، هناك حجة خفية أعجبتني. قال الفقير الصابر إن أعطيته من زكاتك، إن أعطاه الغني من زكاته أو ماله فلا يلزمه أن يأخذ، وأما الغني فإن لم يعطي عذر. فالذي يلزم دون الذي لا يلزم، فالفقير أحسن منه من هذه الحالة. يعني لو غني جاء لفقير قال خذ، قال ما بدي ما لي شيء، لكن لو غني قال انا ما اريد ادفع ارتكب كبيرا من كبائر. وحارب ابو بكر هذا الصنف الذي منع الزكاه. والصواب من اقوال اهل العلم العبره بالرجوع الى الله. فالله جل في علاه قص علينا قصه داوود، وقص علينا قصه ايوب، وقال عن كل منهما نعم العبد انه اواب. فالعبره في المفاضله ان تكون اوابا. الا يلغيك الغنى؟ بعض الاغنياء يظن ان بعض المعاصي هو معافى منها. وبعض اخوان الخطباء يقول وانا اخطب اتكلم عن التبرج، قال يا رجل، قال يا شيخ الناس درجات، الناس طبقات. يعني في ناس يعني مش لو زوجته بنته طلعت يعني بالتبرج، هذا طبقات الناس. يعني هذا ما يناسب الاغنياء يكون انسان تكون ابنته مستوره للاسف الكبير. اذا نرجع لكلام الامام النووي، قال فيه لما قال ما كان علينا نعال، صار النعال جمع نعل وهو ما يلبس القدم، وكذلك الخفاف جمع خف وهو دون النعل. وفي هذا إشارة إلى أن النعال غير الخفاف، وأن المسح يكون على الخفاف وعلى النعال، ولا يلزم في المسح أن تكون منعلة. كانوا يمسحون بخفافهم، فكل ما يمشى به يمسح عليه، حتى وهذا أمر غالب على الترخيص، حتى اللفائف يمسح عليها، فالأمر سهل. ولا قلانس ولا قمع. قلانس قلنا تبقل سوى غطاء الرأس، ولا قمع أي لباس البدن. وكانوا بالرداء والإزار، كانوا رضي الله تعالى عليهم بالرداء والإزار. والرداء والإزار يعني أيسر ثمنا، ومن يعني عانى فقرا وحاجة سهل أن يجد الإزار والرداء، بخلاف القميص اللي يغطي بدنه بتمامه وكماله شبيه بالدجاج هذا اليوم. كثير من اخوان الصحابه كانوا مثل الشديد، الصحابه كانوا يلبسون لباسا يسمى قميصا يستر ابدانهم من اعلى كتفين، يغطي الكتفين الى اسفل الى الساقين الى دون الساقين يعني، وهذا ليس له شكل معين، لا يلزم نلبس الدجاج. واجه بعض اخواننا في ازمه كانت من ليبيا وسوريا، وجاءت بعض إخوانا في مصر المغربيين قال أخبرنا من طرق على كل إيش قد نلبس لباس السعودي لأنه على الغطرة والكوية المعروفة والدجداش الأبيض ما نعلم اللباس، لباس طيب مريح. قلت أنتم في ليبيا كنت تلبسون لباس القومي عندكم، لباس القومي هو لباس تحت الركبة وسروال وقميص جميل وما تؤخذون ولا تخالفون الشرع. قال بعد قلت سبحان الله، هذه مسألة يعني بعض الناس يجعل المألوف في الحياة فيسقطه على النصوص ويلصق به عنده على وجه لا يقبل الانفكاك، وهذا سببه يعني عدم الترتيب بالمفاهيم وعدم معرفة الأحكام معرفة تفصيلية. يعني لو واحد لبس لباس كان في الهند أو باكستان كان في ليبيا أو البلاد التي تلبس اللباس يعني تتحقق فيه شروط ستر العورة ولا إسبال فيه إلى آخره، هذا راح نحمل حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأعرابي ولا يعرفه، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، يقول يوم محمد. فرجال العلم ورجال الدين ليس لهم لباس خاص بالشرع، ليس لهم يعني ليس هنالك لباس خاص. لبس العلم فيه بالمواصفات في ستر العورة وفي بعض أشياء صرعت مع العادات والتقاليد فيما يسمى بالمروءة وخبر المروءة، لكن الأصل في اللباس الحلف. الأصل في اللباس الحلف، وإن منعناه إما لمصادر النص وإما لعدم تحقق الشروط في ستر العورة بأن يشف أو يفش. ولذا قالت عائشة قالت أسماء لولدها عبد الله بن الزبير كما في طبقات بن سعد لما أهدى لها ثوب من قهستان وكان خفيفا وكان ضريرة فرمته، فقال يا أمه إنه لا يشف، فقالت يا بني انه يصف ولا يشف لكنه يصف يعني يصف يعني يحجم العوره. يعني البنطلون اليوم اعلم بالعجب من يجوز صلاه المراه بلبس البنطال، من يجوز صلاه المراه بلبس البنطال هذا من عجب. طيب قال فيهما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واقتراح فضولها. تدرون أسعد الناس في الدنيا من هو؟ من لا يلتفت إلى الفضول، لا يشغل فضول اللباس فضول الطعام، ما عاش لمنظره، عاش لمخبره، ما عاش لظاهره، عاش لقالبه، ما عاش لقالبه، عاش لقلبه، ما عاش ليتمتع يتزوج، لكنه فضول الدنيا بعيد عنه، أخذ منها ما يحتاج فزادت شكر الله عليها، لكن من شغل بفضولها فإن أهملت الدنيا جاءت راغمة وسعدت وصعدت وفهمت ما لم يفهم العلم من مصائب المال الذي فيها الطغيان. أن الكفار كما أخبرنا ربنا في كثير من الآيات قال رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أنا ربي أعطاني في الدنيا ذهبت إليه سيعطيني كما أعطاني، هذا طغيان. ما هو بعد هذا طغيان طغيان، إن للمال طغيان وإن للعلم طغيان. بعض الشباب في البدايات يطغى في العلم، فالغني يجب عليه التواضع، والأشد والأوجب على التواضع تواضع من طالب العلم من أوتي علما. قال ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس. فاخر اللباس يعني نحن مرغبون بفاخر اللباس؟ لا، إلا من باب يعني أن تظهر أن يظهر أثر نعمة الله على العبد، وهذا يكون في التطبيق العملي في السنة النبوية، يكون في صلاة الجمعة كان النبي يلبس الخرف ثيابه، في صلاة العيد يلبس أصفر ثيابه، فلا حرج أن يلبس لباس الساخر ولا سيما تبع الهزة. وبعضهم يلحق بهذا المناسبات العامة التي يشترك فيها الناس، هذا وكذلك الحاجة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أن يلبس الحرير وكلت من هكة، ولباسه الحرير خالص، واحد يوم شرسه الحرير خالص في هكة كم يدفع ثمنه؟ ما يقل عن 100,000 دينار، ما يقل عن 100,000 دينار، يعني فوق 100,000 دينار إذا كنت في حاجة تحرك بها، إذا اشتريته وحفظته وبقيت قيمته فيه ليس هذا إسرافا، وهذا لا حرج فيه. الذي يبيع السيارة والذي يشتري عمارة لا حرج في هذا، لكن الأصل في الإنسان ألا ينشغل بهذا. ولذا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، شو يعني البذاذة من الإيمان؟ ما معنى البذاذة؟ البذاذة من الإيمان، ما معنى البذاذة؟ التواضع في اللباس. البذاذة التواضع في اللباس، وهذا يتوافق مع قول الشارح بفاخر اللباس. قال: وعدم الاهتمام بفاخر اللباس. عدم الاهتمام بفاخر اللباس. قال: وفيه جواز المشي حافلة. لقول ابن عمر في الحديث: ونمشي في تلك السباق حتى جئنا، حتى جئنا الصحابي الذي كان مريضا رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن عبادة. مشوا مسافة طويلة، في إشارة إلى تكلف التعب في زيارة المريض، وهذا أمر حسن أن تتكلف وأن تتعب في أن تأخذ الأجر، أن يصلي عليك 70,000 ذهبت في الصباح حتى تمسي وذهبت في المساء حتى تصبح، هذا أمر حسن. وسئل بعض رواة البخاري: أيهما أفضل، أن نزور المريض أو نعود المريض ليلا أم نهارا؟ قال: في الشتاء الأفضل أن تعوده في أول الليل ما غيره، وفي الصيف الأفضل أن تعوده في أول النهار. قيل: لما؟ قال: أن الليل في الشتاء أطول من النهار، ولأن النهار في الصيف أطول من الليل، فتصلي عليك حتى تصبح حتى تمسي، فكلما زادت المدة عظم الأجر، فأنا الأجر أعظم، أو قل بتعبير آخر وأدق وأحسن وأصوت: عظمت البركة، طالت البركة، طالت البركة في الزيارة. فجواز المشي حافلة، طبعا ذكرت لكم حديث فضالة بن عبيد أيضا عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، ويأمرنا أو ويأمر في رواية أخرى بالاحتفاء أحيانا. هذا الأمر الذي فيه مصلحة دنيوية لا دينية وفيه نفع دنيوي، هذا نسميه، أو النهي كذلك، هذا نسميه العلماء أمر إرشاد، وليس أمر وجوب وحتم ولزوم من ناحية شرعية. يعني من عاش ومات ولم يحتفي آثم؟ لا، كان يأمرنا بالاحتفاء أمر إرشاد. مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائما، من انتعل قائما، من انتعل قائما، هذا امر ارشاد وله معنى. ولذا رخص الشراح: لو كان الانسان يلبس جلد مضاعف الذي لا يحتاج الجلوس، مثل ما يسمي لهم الشبشب والبابوش وهذه الاشياء التي نسميها تعرفنا، هذا ما يحتاج الجلوس. لو انك لبستها قائما ما وقعت في نهي، لان النهي نهي ارشاد وليس نهي تشريع. ويأمرنا بالاحتفاء، وكانوا يحتفون. اليوم طل يعني يمدح ويحس ويظهر حسنات وفوائد للبدن في حق من مشي حافلا. والأحيان الحديث يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، وإلا من انتعل ما زال راكبا، في صحيح مسلم فضل الانتعال، وكان النبي يحس على كثرة انعاش البيت، فالاحتفاء أحيانا حتى تجتمع الأمور. الصحابة كانت في أقدامهم ما كان شيء، لا خفاف ولا نعال، وكانوا يمشون خفاتا. قال: وفيه عيادة الإمام والعالم المريض والعالم عيادة الإمام والعالم المريض مع الطالب.
وفيه حث،
فيه غير الاستحباب أن الذي يريد أن يعود مريضا يعني يعرض على الحاضرين كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أخي سعد، وفيه الإكرام بالعيادة في المكان، من كان حوالي سعد في الحديث تأخروا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى معه، فالإكرام لا يكون فقط الطعام والشراب، الإكرام يكون أيضا يعني بوضع الإنسان في منزلته ووضعه في المكان الحسن، فالإكرام أيضا في الضيف الضعوين في صدر المجلس هذا من إكرامه، أو أن يستجير الضيف لصاحب البيت وأين يجلس وهكذا. يعني هذه من أشهر الفوائد، ولعل في الشرح يعني وقع ذكر لشيء آخر منها. نأتي الآن للباب الثاني، وهو باب إنما الصبر في الصبر عند على المصيبة عند الصدمة الأولى.
قوله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، وفي الرواية الأخرى إنما الصبر معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه.
إذن إنما الصبر، هذا الرواية الثانية فيها خصر، الإنسان مجبول على النسيان، وأول ناس من الناس أول ناس آدم عليه السلام، فالإنسان بمضي الزمان يسلو، وحرارة المصيبة تقل وتبقى تقل حتى تصبح في علاج النسيان. فالصبر الذي يجر صاحبه عليه ويساب عليه الثواب الأكمل هو الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر في الحالات الحرجة. في هذا الإشارة إلى أن المؤمن بإذن الله تعالى من بركة إيمانه بالقضاء والقدر أنه يعني يتحمل ما ينزل به إن تصبر. ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. فإن تصبر الإنسان وربط قلبه لربه في مسائل اللسان، في مسائل الامتحان، في مسائل البلاء، والأصبر العبد في حياته كلها من خلال قراءته لكتاب ربه وتدبره وسنته في الصالحين في عبادة الأنبياء وعباده الصالحين، والنظر فيما يعني ودور في قلوب التراجم. الأصبر الإنسان أنه قد وطض نفسه على الإسلام، يعلم أن هذه الحياة واجعلنا بعضهم لبعض الفتنة، تصبر الناس لبعض البعض، الغني فتنة الفقير والفقير فتنة الغني، والمسؤول فتنة الرفيع فتنة الوضيع والوضيع فتنة، والعالم فتنة الجاهل والجاهل فتنة العالم، الحياة كلها فتنة. فالإنسان الذي جبل نفسه ووطن نفسه على أن الأصل في الإنسان البلاء، وأن البلاء إنما يكون مع الإنسان كلما تقدم في الصلاة وكلما يعني نفع الله به المسلمين، يتحمل يصبر نفسه، فإن وقع البلاء تصبر. ومع هذا نحن بحاجة نصبر بعضنا بعضا، ولا نجاة لنا إلا بعد الإيمان بالعمل الصالح، إلا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، نتواصى يصالح الطرفين بالحق والصبر. ولماذا أخر الله الصبر على الحق؟ لأن الصبر يحتاج إلى حق قبله، صبر يكون على حق، وأخذ الله عز وجل الإنسان مات هذا من الصبر من الحق، يعني إن قبل الله روح من تحب من أب أو أم أو أخت أو أخ أو صديق أو عالم، هذا حق الله عز وجل أخذه، هذا حق له. وبعد ذلك المطلوب منا تواصى بالحق وتواصى بالصبر. فالصبر متى يكون؟ متى تظهر آثاره؟ ومتى يثاب عليه الإنسان؟ متى؟ عند الصدمة الأولى. طيب الصدمة إيش تلزم؟ تلزم منها شيء، نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قصر الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة.
في كل مكروه استعمل مجازا. شو المجاز هنا؟ هل المجاز فصل لفظا ظاهري؟ لا، انما ذكر المجاز هو لون من الوان التوسع في التعبير عن المعاني والحاق ما ليس بملموس ومحسوس بما هو متصور، والحاق الاعراض بالجواهر كما يقول علماء الكلام على ما فصلنا في الصبر. طيب، صبر كان المصيبه تصبح شيء صلب انها تجسم وتضرب الانسان، فالصبر عند الصدمه لما تاتي، والصدمه يلزم منها الشده والثقل والمعاناه، ويلزم منها المباغته والفجعه. فالصبر عند الصدمه الاولى يعني في تحصل معاناه، تحصل شده ضيق، يحتاج الانسان ان يحبس نفسه. وكذلك البغته، الصبر عند البغته اللي كان واستعينوا بالصبر والصلاه، كان ابن عباس له ولد متعلقا به فأثار فجاء فقيل له لما وصل بلده قيل له ولدك مات، فنزل عن دابته وصلى وقرأ قول الله واستعينوا بالصبر والصلاه. فمن اسباب المعينه على الصبر الذكر، ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم في اول الباب وشرحناه، وكذلك امور الطاعه وامور العباده. ومنهم من قال استعينوا بالصبر، قال الصوم، الصوم من الاسباب المعينه كذلك، كثره الطاعه بالجمله هي من الاسباب المعينه للصبر. فالصبر لا يتحلى به الا من جاهد نفسه وجاهد هواه، والا من بلغ مرتبه في الرضا، ولا يلزم الرضا التام، لكن ويجهل ان يرضى عن الله في قضائه وقدره في كل ما يصنع. واقل واجب الصبر، ان تحبس نفسك عن ان تفعل او ان تقول شيئا يعني يغضب الله، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. النفس تهدم تنكسر، هذا امر لا حرج فيه، هذا ضعف بشري منذور فيه مسموح فيه، لا شرع لا شيء فيه، لا شيء فيه مأذون في هذا المقدار. أما ما عدا ذلك فهذا أمر يؤاخذ عليه العبد. الصبر الكامل إنما يكون عند الصدمة الأولى. تأمل معي مرة أخرى في رواية شعبة عن ثابت عن أنس، وهي الرواية الثانية في الباب، قال أتى على امرأة تبكي على صبي لها، وفي الرواية الأخيرة قال عند قبر، جاءها عند قبر، يعني ماتت ومات ولدها وصار هذا الاسى والحزن، ثم نسيت، ثم لما وصلت القبر تذكرت، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الصدمه الاولى، جعله لاحقا بالصدمه الاولى. فالصدمه الاولى الحزن الذي يهجم على النفس بتلك الصلابه وتلك الشده ويحتاج لمعاناه، ايضا دفعه بالصبر وفرع من فروع الصدمة الأولى، وفرع من فروع الصدمة الأولى. فكلما صار البذل، كلما دعا داعي وجاء باعث لتلك المصيبة وكانت مكرورة بوجود فلان من أب أو غيرهما، فجاء شيء بسبب فقدانهما فتجدد الإنسان وصبر، هذا يدخل تحت الصدمة الأولى. فليس في صورة قبر فقط، الصورة أي صورة أخرى، يعني إنسان عنده أب أو والد أو حكيم يدفع المشاكل إلى آثاره بسبب أنه فقد، حصل عنده مشاكل فتذكر أباه فاجتمعت عليه بسبب المصيبة، هذه مصيبة ومصيبة من يدفعها، فصاب صدمة أولى، صبر كصدمة، يلحق صدمة أولى، يلحق الفوقا. وقد يلحق هذا في ما يسمى يعني التبع عند الفقهاء، التبع يعني ما يتبع الاصل فله نعم.
قوله اتى على امراه تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري، فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل احد.
لو اولا اعيد التنبيه على شيء مهم ذكرته، وقعت في مخالفة وطاحت تكلمت، النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وقال لها اتقي الله واصبري. فيه أن الأمر بالشر نهي عن الظالم، وأن الأمر وأن النهي عن الشيء أمر بأحد الظالم. قال اتق الله واصبري، لماذا قال اتق الله واصبري؟ لأنه رأى تتكلم أي عمل لو رأى وقع فيه مخالفة، هي طاحت في رواية المرسلة وغيرها عند الطبراني كما ذكرنا في حديث أنس عند الطبراني برقم 6244 كانت تطيح. لو أنها فعلت لقال لها النبي نفس الكلام. فالأمر بالشيء نهي عن جميع الظالم، نهي عن الأمر بالشيء نهي عن جميع الظالم. اتق الله واصبري، قبل ما قال لها اصبري قال اتق الله، دلالة أن التقوى والصبر من فيها ملازمة، وأن الإنسان الذي لا يصبر يحتاج إلى مراجعة تقواه. يا أمة الله، برواية الطبراني في الكبير، يا أمة الله اتق الله واصبري. طيب قال الشارع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، ماذا يريد أن يقول؟ مع كل أحد يعني مع المرأة الأجنبية، نعم المرأة الأجنبية، إذا رأيت امرأة أجنبية ورأيت منها منكرا فالواجب عليك الإنكار، أما أن تتقصد أن تراها لأنها امرأة كما يفعل بعض الفجرة في الجامعات المختلطة فلا يقوم ولا ينهى إلا متبرجات ويصاحبهن وتحذيرك أن أنا علمني حقيقة كنت فاسدة بعيد إلى آخره، مثال. هو ماذا يريد أن يقول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد؟ يريد أولا مع كل أحد أنها امرأة ليست رجلا، ويريد أن حالها يجعل الإنسان يشفق عليها، ومع وجود هذه الحالة فيها الشفقة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها لما وقع في مخالفة نهاها قال مع كل أحد، يعني ولو كانت امرأة وهو رجل، فمع كل أحد فيه الأمر بالمعروف عنك. وكنت أحبه أن النووي رحمه الله تعالى وأن الشارح قال فيه ملازمته صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد وفي كل حالة، ملازمة هو الأمر بالمعروف واضح. ملازمة النبي كان يمشي فالمرأة والدته كما في بعض الروايات الصحيح على رأسها، النبي يمشي فلما ما أنكر عليها إلا إيش؟ إذا صنيعها، وما أنكر عليها أصلا زيارتها للقبر، فيقال هذا. ولو كانت زيارة للقبر ممنوعة بالإطلاق لكان النهي عن أصل الزيارة أولى من النهي عن ما سمعه من صوت، فدل هذا على أن المرأة لها أن تزور القبر. وقلت لكم هذا مذهب الإمام البخاري، يعني تمرت عليه بالتأني والتأمل والتمعن في التأويلات عديدة في صحيحه، والذي يمنعه الإمام البخاري هو التشبيه للمرأة في حمل الميت وقبره، فهذا الممنوع في حق المرأة في موضوع الجنازة يحرم على المرأة أن تحمل الميت ذكرا كان أنثى وتتولى بنفسها يعني قبره، فهذا في مزاحمة الرجال ومظنة كشف عورة، وأصلا هي ما خلقت في أصل استعدادها نفس ولدها لمثلها، أما أن تزور قبر فأصل زيارتي مشروع الممنوع لعواره الزيارة مشروعة، ويأتينا هذا إن شاء الله لاحقا مفصلا بضوابط المرعية والحلول الشرعية بأن لا تخالف في نصا ولا تقع في مخالفة. طيب
قولها وما تبالي بمصيبتي ثم قالت في آخره لم أعرف، فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان وأدبه معه.
الأصل في الاعتذار أنه رسول إياكم وما اعتذروا منه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقع الإنسان في سهو في جهالة في عمق يركب رأسه، والإنسان أحيانا يعاني ويعلم أنه مخطئ، بعض الناس في بعض ظروف بعض ملابسات يعاني ويعلم أنه مخطئ، فلما الشيطان يبعد عنه ويرجع له المصاف كيف يعالج الأمر؟ بالاعتذار، بالاعتذار، يعتذر. فالاعتذار من شيم أصحاب الإقرار، ولا سيما كلما كان الخطأ في حق الإنسان زاد حقه عن غيره، يعني اشتدت الحاجة للاعتذار. هذه المرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: يا عبد الله إياك عني ما تصب بمصيبتي. فقيل لها، وقلنا الذي قال لها ذلك العباس بن الفضل كما في الطبراني في الأوسط انه رسول الله، وما كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تعرفه معرفة حقيقة، وليس كما قال بعض الشراح كانت يعني في بر شديد وامها يعني ما جعلها مميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس رسول الله، ما كانت تعرفه. كما وقع التصريح في عدة روايات هذا الباب ذكرناها لما قرأنا الحديث. الشاهد أخطأت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان الواجب عليها؟ الواجب عليها الاعتذار. ما الذي يغيرك أن تعتذر؟ ما الذي يغيرك أن ظهر لك خطأ في باب ما أن تقول أخطأت؟ أي حاجب وأي هاجز ومانع بين الصادق ولا سيما طلبة العلم وبين الحق؟ أي مانع يمنعك أن تقول الحق؟ وقول الحق ومراجعات أهل العلم نرجع لما بدله من ثواب، هل من علامة الصدق والإخلاص؟ بعض الحنفاء ومن لا يعرفون الإخلاص معرفة لازمة، قولوا الشيخ الألباني تعتب عني له عندي أقوال على الأحاديث، تراجع عن تصديق بعض الحديث. طيب هذه منقبة ولا مذمة؟ يعني أنا يبدو لي خطأ فأرجع عنه. طيب الإمام الشافعي له عندي أقوال، هذه منقبة ولا مذمة؟ الأصل في مثل هذا، فمن بدا له خطأ الواجب عليه التراجع فيضع الأمر في مكانه. ثم حق النفس البشرية كان صاحبها إنسان، فمن حقها أن تعتذر له، من حقها. النبي ما لمها لها، ما عرفته، لم يقل له النبي أنا سيد المرسلين وأنا حبيب رب العالمين وأنا أفضل الخلق أجمعين، لم تلد امرأة مثلي وما بلغ أحد مع ربي كما بلغت، فالله الذي اصطفاني وفضلني على جميع خلقه، ما يقول النبي هذا كله، هذا ما يقول النبي، والنبي ما حام حوله. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لها؟ قال ما عرفت، قال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى. قلنا ايش هذا في البلاغة؟ اسلوب الحكيم. قلنا هذا فيه اسلوب حكيم. تذكرون متى استخدمنا اسلوب الحكيم؟ في حديث غير هذا الحديث؟ اسلوب الحكيم. لا هذا شيء زائد بس هو ليش انت استخدمنا اسلوب الحكيم من قريب في شرح بعض الاحاديث، يعني هو يقول شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينقله الى شيء هو اعظم منه. طيب نسمع تتمة الشرح.
وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء، إنما يقال ما باليت كذا، وهذا غلط، بل الصواب جواز إثبات الباء وحذفها، وقد كثر ذلك في الأحاديث. قوله
حسبك. طيب نمسك المسألة الأصلية، حاولت آتي بأسلوب الحكيم لكن الذهن ما جاء معنى من قريب مر أسلوب الحكيم. هنا قلنا هنا قريب من قريب، ايش هو الحديث؟ تفضل احتاج الى مسمى. ايش الحديث؟ طيب يقول الإمام النووي رحمه الله: وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء لا أبالي بكذا. الحديث الذي بين أيدينا أن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما تبالي بمصيبتي، فجعلت بعد أبالي الباء، ما تبالي بمصيبتي. بعض النحويين يقولون لا أبالي بدون الباء، قالوا: والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء، إنما يقال ما باليت كذا، وهذا غلط، بل الصواب جواز إثبات الباء وحذف الباء. قال: وقد كثر ذلك في الأحاديث. طبعا هذا كلام، هذا فرع لأصل. الأصل: هل يحتج بالحديث النبوي في المسائل النحوية، وهل يجوز استنباط القواعد النحوية من الأحاديث النبوية؟ العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، على أقوال أشهرها ثلاثة وهي معروفة عند أهل العلم: التجويد والمنع، ثم التفصيل، والذي يراه صوابا هو التفصيل. والتفصيل: هل الحديث هذا ورد بالمعنى أم لم يرد بالمعنى؟ فإن ثبت أنه مروي بالمعنى فلا يجوز، لا يجوز استدلال الحديث المروي بالمعنى بأن تصنبط منه قاعدة نحوية. كثر اللحن على ألسنة المحدثين، وألف غير واحد ومن المؤلفين المشهورين أبو أحمد الحافظ، المؤلفين المشهورين العسكري في كتاب تطبيقات المحدثين، نشره قديما يطلقه للميرة وعاد طبعه محدثا، نشره في ثلاث مجلدات وجول العمل فيه. المحدثون لهم كثير من التصنيفات، فلا يجوز احتجاج بتصنيف المحدث وبرواية المحدث للحديث بالمعنى، فيجعل كلامه وقد يكون أعجميا أصلا نحويا وقاعدة نحوية. وجرى المتأخرون على هذا، وأفاض فيه الشاطبي في شرح الألفية إفاضة حسنة جدا، والتمامين بدر الدين الإمام النحوي المشهور وهو فهم تعرض لهذه المسألة، وجرى كلام كثير، وكان في ذلك الزمان في القرن الثامن أئمة اللغة في الهند، وما زال إلى وقت قريب، وأرسل رسالة نسأل الله لي الوقوف عليها والوقوف على جواب شيخ بدر الدين الدمميني، وهو سراج الدين مردي، فأجاب على رسالتي وفصل فيها، قال: الحديث إن ثبت أنه بالمعنى فلا يكون أصلا، وما لم يقل الحديث بالمعنى فهو النبي صلى الله عليه وسلم أصح من نطق بالضاد، فكلامه حجة. ولذلك حجة في العربية الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي الذي خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يوجد لغات رديئة كثيرة في الأحاديث. طب عليش تحمل هذه؟ أن يقال لغة رديئة، عليش تحمل؟ على تصرف الرواة، تحمل تصرفات، وليست لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فكل ما ثبت وخرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قاعدة يصلح أن تبنى عليها التصويب والتغطية والشذوذ والصحة في علم العربية. طيب، هنا يقول: وقد كثر ذلك في الأحاديث النبوية، مثلا في الجعديات من حديث بردة بن نيار قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث لا أبالي أن تأتوهن، لا أبالي، قال أبالي، ما قال لا وقبلها الباء، لا أبالي، لا تبالي بمصيبتي. فقد صوب الشارع الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه بعد أبالي يجوز حرف الباء، الحرف بالباء، ويجوز من غير الحرف بالباء. لا أبالي كما في حديث هريرة قلنا: نهيتكم عن ثلاث لا أبالي أن تأتوهن، ما قال الباء بعد أبالي بأن تأتوهن، فيجوز بالهمس من غير باء ويجوز بالباء، فكلا الوجهين صحيح لغة. وعلى كلا الوجهين شواهد كثيرة في العربية، فما خلطهم صواب وقاعدة بنية على الأصل الذي ذكرته لكم. نعم.
قوله فلم نجد على بابه بوابين، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه.
كانوا قديما كانت الحياة سهلة، وكان والي العام أمير المؤمنين كعمر متى تعب يعني نعم تحت شجرة، وكان القضاء في البدايات المسجد، وأول من والنبي صلى الله عليه وسلم في البدايات كان ينزل. وين كان ينزل؟ المسجد. الحقوق في السجن أن تبقى في المسجد لا تخرج، ثم اتسعت الرقعة وتغير الحال واتخذ عمر رضي الله تعالى عنه دار اشتراها العربون كما في مصنف عبد الرزاق واتخذها سجنا، ثم تخلص الجراءات للسجناء وحقوق السجناء، وأول من تكلم في حقوق السجناء إمام محمد بن حسن الشيباني، وهنالك في جنيف جمعية حقوقية اسمها جمعية محمد بن حسن الشيباني، وأول من فصل في أحكام السجناء في كتاب السير الكبير. كانت الأمور سهلة وكان الحكم سهل وكان الرجوع للأمير سهل، وكل ما اقترب الإنسان من حال الأولي فهو على خير. إن دعت حاجة، والحاجة قد تكون مادية وقد تكون معنوية، ومن المعنويات الأبهة التي لا تستقيم العوام الرعاة لحكم أولياء الأمور إلا بها، فهذه تعتبر. إذا يعني ذكرت لكم أن القرافي في الحقوق يقول لو أن والي زماننا أراد أن يتشبه بعمر فينام تحت شجرة لأسلمته. قال لما؟ قال لا تبيح ستسبق مهابته من صدور الناس فينخرم عقد سمع الطاعة. فالآن الناس يعظمون من له أبهة، وهذه الأبهة هي يصبح عليها مدار السمع والطاعة، فاتخاذ المقدار اللازم منها لا حرج فيه، اتخاذ المقدار اللازم منها لا حرج فيه. أما الحال الأول الأنور حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الشارع من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه الإنسان من غير بواب، وكان اتخاذ البواب في مازين ملك خاص كالبساتين. قال كان يسأل قال من يدخل؟ من هو داخل على ملك خاص لا يدخل البيت، هذا ليس بوابا، هذا ليس بوابا، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي يليه، باب ميت يعذب لبكاء أهله عليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهدا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
هذا الحديث متفق عليه، أسنده مسلم من طريق عبد الله بن عمر، ثم أسنده بعد ذلك من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، والذي يظهر أن ابن عمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من أبيه، لأن هذه الحادثة من الحوادث التي خاف من الصحابة ووقع بينهم خلاف والجدال والاستدراك والاستجماع من قبل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد استدركت على عمر وعلى عبد الله بن عمر هذا الحديث. الحديث، لأن هذا الحديث بادئ بالإيه؟ يخالف ظاهر القرآن الكريم أن لا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الإنسان يعذب بصنيع غيره بفعل غيره، والآية أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل ذنبه هو الذي يتحمله، وأنا لا أتحمل وزر غيري، فكيف هذا الميت يتحمل وزر غيره؟ فإما أن الحديث يحتاج إلى تأويل وهذا هو الصواب، وعلى هذا جرى جماهير الفقهاء، وإما أن يكون تحمل هذا الحديث فيه شيء خراج خالص الحين للحديث، ولا سيما الإمام مسلم وبهذا اللفظ، ثم بدأ يفصل في الألفاظ سعادته. ذكرت لكم أن مسلما في عادته يذكر الإجمال ثم يذكر التفصيل بالتفصيل في الحادثة، فكلما قطعت شرما في دراسة صحيح مسلم في الباب وضبط الحديث الذي بعده ثم الذي بعده، يعني بدأ لك الصواب ووجه الوجه الصحيح في فهم الحديث. ترى هكذا يصنع المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخيار، منتقى الأخبار لحديث سيد الأخيار الذي شرحه الشوكاني إلى الأوطار. المجد بن تيمية أيضا يذكر الحديث ثم يبدأ بالتفصيل أو الناسخ أو المقيد أو المخصص أو ما شاء. هذه عادة مضطردة للمجد الدين، والتأني به رحمه الله تعالى أخذها من الإمام مسلم في صحيحه. هذه فائدة مهمة، وكتاب المنتقى يحتاج لشرح غير شرح الشوكاني، وشروحات مخطوطة به كثيرة، يا ليتها دنيا ولا تبقى يعني مطوية في أدراج مكتبات في النسخ الخطية. في الإسناد الذي معنا إسناد خماسي، رواه مسلم عن شيخين أبو بكر بن شيبة الذي أكثر جدا عنه، بلغوا أن عنه في صحيحه 1430 رواية، وكذلك محمد بن عبد الله بن أمير قال جميعا عن ابن بشر. ابن بشر هذا هو محمد بن بشر العبدي، وصرح به الشيخ الثاني للإمام لمسلم، وهو الشيخ الأول أصلا أبو بكر بن شيبة. عاد مسلم ذكر الطرق ولم يفصل، يروي رواية الأول، وإن وقع خلاف فصل فيه الخلاف. قال أبو بكر يعني الشيخ الأول قال حدثنا، ثم قال أبو بكر، هذا إشارة إلى أن قول المصنف عن شيخه قال ثم على إيش؟ ثم على الوصل، وليس هذا تعليقا. يعني لو أن بخاري كما في حديث المعالم لما علق الحديث وقال لشوفي قال هل هو على ايش؟ هل هو معلق ولا منشور؟ من الوصف هنا قال حدثنا ابو بكر بن شيبه محمد بن الله بن مريم جميعا عن ابن بشر قال ابو بكر، من المراد ابو بكر هذا؟ شيخ الاول. فقوله قال تشير الى ايش؟ لان قال محمول على غير التعليق، الحديث ليس معلقا انما الحديث اخذه عنه السماع. قال ابو بكر حدثنا محمد بن بشر، يعني الاول الشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن نمير قال ابن بشر وما عرفه، والذي عرفه لانه محمد بن بشر عبدي انما هو ابو بكر بن ابي شيبه عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله ابن عمر ابن حفص العمري. قلت لكم اكثر مره هذا عبيد بن تصغير ثقه، وله اخ اسمه عبد الله، هذا ايه ضعيف، هو اكثر مره نبهنا انه يحقق الخطوات في هذا الاسم الذي يدقق عبيد العبد، اذا جعل عبيد عبد يثقل حكم الحديث من صحه الضعف، وهما من طبقه واحده، فعبيد بالتصغير ثقه، وعبد اخوه بالتكبير ضعيف، فهذا عبيد بن عمر. ويروي عن نافع، نافع العلوي المدني اللي هو مولى بن عمر، عن عبد الله عبد الله اذا امر وكان الراوي عن نافع فلا يكون الا ابن عمر. عبد الله نافع اذا روى عن عبد الله وابهمه فلا يكون الا ابن عمر، ان روى عن غير ابن عمر سماه كابن مسعود وما شابه. أما حفصة بكت على عمر لما طعن عمر، بكت عليه حفصة والظاهر أن بكاء هكذا يفرق ولما أنكر عليها الأمراء جمعا في عينيها. فقال مهلا يا بني أمهلي يا بنيتي أنظري أمر معروف ترى الرجل الشهيد عمر حنون على النساء يعني مع البنت شيء آخر يعني يا بنيتي مهلا يا بنيتي ألم تعلمي أن رسول الله قال تعليم في جميع الأمر والنهي نهي بني كجنها أزرع الحديث على مسامعها. وهذا الحديث فيه وعيد له وهو يعلم أنها حريصة على أبيها فكان لا يحتاج إلى أن يدرج الحديث فكان لا يحتاج إلى أن يزجر ولا يحتاج إلى أن يدرج الحديث هي تعلم هي ويعلم أنها تحبه ولا تحب له يعذب هي غافلة عن هذا أو جاهلة فإن كان غافلة ذكرها بالحديث إذن هل يجوز التذكير فقط بالحديث أو بالآية؟ نعم أحيانا يراد في مكان بوقت مناسب ملابسة هو خير شرط له ولذا ورد عن الصحابة أن كان يسأل واحد منهم ما يجيب إلا بالحديث وهذا كثير عن الصحابة وبعض الناس اليوم يقول لك الحديث مش فلان الحديث مش فلان طب احنا مسلمين فبيقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا معروف الا بحق الا الله لا مشروع الا رسول الله هذا والعلماء من رحمهم الله تعالى كلهم على هذا المنهج وعلى هذا المنهج والله اعلم. طيب اكتفي بهذا القدر ومضطر للاعتذار عن درس الخميس القادم بسبب السفر انا اعلنت من شهر تقريبا اني ساسافر للعمره ومرضت الوالده وتوفيت رحمها الله فحبست عن العمره وعازم على العمره ان شاء الله في اول الاسبوع القادم وسأعطيك منتصف الأسبوع الذي يليه الخميس القادم أنا في العمرة أكون في مكة إن شاء الله فأعتذر درس الخميس القادم درس الجمعة القادم أعتذر عن الدرسين لأعود لدرس بإذن الله تعالى الخميس الذي يليه أو لدرسين الخميس الذي يليه وغدا درس قادم غدا درس الفجر القادم أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. جزا الله الإخوة خيرا فذكروا بأسلوب الحكيم الحديث باب الاستسقاء لما اشرحنا باب الاستسقاء لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال من قطعة السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا فأجاب النبي وأجابه شيء آخر اللهم حوالينا لا علينا ما دعا لانقطاعها وإنما دعا بأن يعني يحولها الله إلى حوالينا لا علينا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سهل متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها ما أعددت لها ويقول متى الساعة النبي ما أجابه إنما أجابه بشيء خير منه فقال ما أعددت لها والأمثلة كثيرة حقيقة من يتتبع يعني باب البلاغة الجارية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا باب بليغ لم يكتمل في القرآن القرآن كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه كلام في روايات يعني ما ثبتت باللفظ ولا يتبعون جهود معاصر قائم على حسن التتبع بمحاولة إدراج الأحاديث التي تيقن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون بين يدي لا سيما أهل اللغة في البلاغة وما شابه كلما أن واحد قال صمت شيئا قد يضرب عليه من الرواية الأخرى كذلك الحديث ورد رواية أخرى كذا وهكذا فلو أن طلبة علم الحديث الذين يقارنون ويسددون قدر جهدهم في وقوفه على علم الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بفرائض ولا سيما في حق من قيل عنه أنه يعني لا يروي بالمعنى فلو جمعت تكون فيها فائدة إن شاء الله. هل كلمة رجال الدين صحيحة؟ لا في رجال الدين صحيح رجال الدين هذا يعني في فضل الدين عن الدنيا وهذه علمانية من رجل الدين في شرعنا كل من يقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله هو يهمه الدين يهمه الدين ويغار على الدين ونغار على حرمات الله أشد من غيرتنا على حرماتنا وعلى أراضينا المسلم يغار على الله من غير الأحكام الله. وأنت بتقول سبحان الله ينزل ربك عما يوحق به من قبل أصحاب الهوى وأصحاب الجهل وأصحاب المعاصي، بتقول سبحان الله. والتسبيح ليس تنزيه محض، هو تنزيه وتعظيم أيضا. يعني التسبيح ليس فقط تنزيه، تنزيه مع تعظيم. ما هي سياقات نهي الإرشاد؟ وأظن في سؤال آخر عن النهي الإرشاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء يتلمس منه المصلحة الخالصة لنا في ديننا في دنيانا، يعني هذا الدنيا أقرب من الآخرة. قال عليه بالنسلان، النسلان هو الحديث الصحيح عند ابن ماجه. إيش النسلان؟ يعني تمشي مشتدا عجلا. اليوم هذا عند الأطباء يذكرون في فوائد عجيبة، يعني تشد بدنك وتمشي عجل. النبي يقول عليكم بالنسلان. فمن لم ينسل يأسى؟ لا. هذا أمر إيش عليكم بالنسلان؟ أمر إرشاد، أرشدنا لصالح ديننا. فدرون إخوان لو نصلي الصلاة على الوجه الصحيح، في الصلاة من فوائد البدن ما الله عليه. قرأت خبرا عن مستشفى في ألمانيا يوقظ المرضى في ساعات السحر قبل الفجر، وتبين لهم ان اغلب نسبه الموتى والجلطات والمشاكل والمصائب في الصحه تكون في هذه الساعه. قالوا الاحسن ان ننبههم وتكون رياضه خفيفه لهم. طب الدين ايش يقول؟ في احسن من الرياضه الخفيفه هذه لهم؟ حركات الصلاه هذه الله اعلم ايش فيها. هذه حركات الصلاه الله اعلم ايش فيها. يعني الله جل في علاه شرع لنا في ديننا ما يعود علينا بنفع، منه الدنيا الواضح ومنه الاخروي. فالدنيا الواضح علماؤنا يقولون عن هذا امر ارشاد وليس امر تكليف. يعني كل زيت منتهي به انسان ما اكل زيت ياسم؟ ها اكل الزيت واجب؟ بعضهم يقول واجب مره، مثل الصبر اسلوبه قال واجب مره وقوى الصبر وليس امر ارشاد للواقع لانه قد ورد خالف اليهود والنصارى. مخالفه اليهود والنصارى امر ديني وليس امر دنيوي. فقالوا الصبر واجب والواجب فيه مره تكفي مره، لانه الاصل في الوجوب ما لا يعلق على سبب يتكرر ان المره فعله مره واحده يمكن يمثل مثلا. أما الأمر الجوهري الخالص يعني تقع يقع في التوجيه لله، لكن العلماء يجمعون أن هنالك أوامر في القرآن ليست للتشريع، هنالك أوامر للإباحة، هنالك أوامر في القرآن الكريم للتهديد للتحقيق. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق ما ولا أمر تكليفي، قد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما يجوز واحد يزني يقول الله قال اعملوا ما شئتم، ولا يقتل يسر يقول الله بقول اعملوا ما شئتم. هذا اعملوا ما شئتم تهديد، الله يهدد عباده فيقول لهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون وهكذا. العلماء مجمعون أن الأمر في القرآن يأتي على ألوان، وألوانه وضروبه كثيرة. والله تعالى هل الاستجابة لأمر الإرشاد يترتب عليه أجر؟ نعم يترتب عليه أجر عديدة. من نوى كما يقول أنس قال لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرآن أحببته. طب من يحب النبي كان يحب الحلو البارد، فمن أحب الحلو البارد له أجر على حبه. الإنسان أطلق شعره، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النووي في المجموع وابن القيم في الزاد يقول ما حلق رسول الله شعره إلا في حجة وعمرة. طب إنسان أرخى شعره ثم لا ليس سنة، قالوا الصحابة صلى الله عليه وسلم لكن أرفعه تشبها به صلى الله عليه وسلم مساو في تشبهه. النبي في بعض الأحيان كان يخذ شعره إلى شحمة أذنه، فروى أنس كما في مسند الأعلى قد كان صلى الله عليه وسلم شعره إلى شحمة أذنه فنظفه وجد ثابتا ثابتا أسفل هنا قد كشعر ثابت هذا فسرح ثابتا طبعا شديدا لأنه شبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشعر. فهذه الأشياء يساب عليها الإنسان بإيش؟ يعني شدة للآن بعض الناس يعني عنده في طبعه لين وطبعه سهل، إن صاحب صحبة خاصة لبعض الناس أصبح مثله، أصبح يحب الذي يحب ويصبح. فمقدار الحب له وطبيعة النفس هل هي صلبة فيها لين ذهب. وبلا شك أن الصحابة أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا ما عرفت البشرية قوما يحبون شخصا كما عرفت الصحابة في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الجاهلية لإخواننا الذين يحضرون أولادهم يجعلون من المسجد ملعبا لهم. إعطار الصبي الذي يعني لا يميز للمسجد ليس بحسن، وإن دعت إليه الحاجة فيبني الصحابة جدا في التعليم والمراقبة له. الاحتجاج بحديث جرح بن سفيان مجرينكم مساجدكم، الحديث به راو متروك لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه شديد. واما النساء التي كنا يضرن صبيانهن وكان النبي يعني رحمه بهم يخفف قراءته فيركع لما يسمع بكاء صبيان فليس هذا هو المطلوب. هذا ان دعت حاجه، وان دعت حاجه فالواجب على الاب ان يرعى ولده حفاظا لبيت الله جل في علاه. واسوء الانواع من لا يرعى ولده ومن يعلم شكوته وأنه يهم للمصلين وأنه يضعف الحاضرين ويشوش الدروس، ولا سيما الأخوات اللواتي يضمن أبنائهن في هذا الدرس، وبعض الأخوات تكون من الحريصات، والظن حسن بالأخوات أن جلهن من الحريصات على الدرس فيتشوش السماع، بل يعني بعد في بعض الأوراق بعض الحريصات من الأخوات أنها لا تسمع الدرس من شدة الكلام. فهذا أمر قريب وليس بحسن، ولا ينبغي يعني أن تتعطل المصلحة والمقصد الأصلي من الدرس بسبب أن امرأة لا تستطيع أن تستغني عن ولدها. وأسوأ أحوال من يحضر ولده ذاك الشخص الذي يستجيب لأمر زوجته، ليس أمر إشكال أو إلزام، الذي يستجيب لأمر زوجته فتقول لزوجها وهو خارج الدرس تقول أخوتك الولد ريحنا منه، طبعا هم هي ترتاح في البيت لكن كل من في الدرس يشقابل هذا من أسوأ المعنى. فالأصل في الإنسان أن يرعى، من اضطر أن يحضر ولده أن يرعى، ولا حرج أن تحضر ولدك وأن ترعاه وأن تشرح له. وهذا الأمر والرؤية هذه لها أثر عظيم في النفس ولا سيما مع ولي الامر. علماءنا رحمهم الله كانوا يفتخرون مع الفارق الكبير بيننا وبينهم. السلوطي لما وقع نزاع بينه وبين السخاوي وحق للسخاوي ان يفقر السلوطي بملازمته ابن حجر، والسلوطي لم يلزم ابن حجر امير المؤمنين صاحب فتح الباب حجر العسقلاني، فكان السلوطي يرد على فخر السخاوي يقول أبي أحضرني لمجلس ابن حجر فحضرته وأنا صغير، لعلي لي شيء من المرتبة، لي شيء أنا أدركت وأنا صغير حضرت مجلس حافظ ابن حجر. ولما كانت الفضائيات يعني يتصلون بالعبد الضعيف ويقولون تاجر الاستوديو جاوب أو تدرس أو شيء، قلت أقولها انقل الدرس من المسجد، فرؤية الناس للدرس وتذكرها بما كان عليه أسلافنا الصالحون في طرق العطاء من الأشياء المؤثرة عند الديانة ولها أثر عظيم في نفس الناس. فما منعت من التصوير لكني رجعت أن يعني أن ننقل شيء من خير، وهكذا تلمست ثلاثة كبار هذا الوقت في هذا الزمان، فإن أصبت أقول الله وإلا فأستغفر الله، فهذه الصور فيها من البلاء ما الله به عليم، حتى أن القلوب أصبحت تنكر تحريم صور الكريدة. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. ما حكم قراءة الإمام للسماع الخارجية في الصلوات الجهرية ليسمع الشباب الذين في الخارج؟ لعل الله يهديهم. الله أسمعهم بتشريع، وتشريعه أن تكون هناك الأذان، فمن لم يتأثر بالأذان لا يتأثر بالقراءة، لكن أن الإمام صوته جميل وترتيبه حسن أن يعني يحبس نفسه في أن لا يصل صوته إلى الخارج. لعل بعض الناس مرضى، بعض الناس عنه مرضى، فالأذان ليس كالقراءة، والصلوات يعني ولا سيما في القراءة مثلا قيام رمضان قد يكون طويلا، قد يستغرق أن يستغرق ساعة أو دون ساعة قليل. وفي بعض المسائل شفت لي بعض الناس قال يا شيخ يا ريت تتكلم عن الإمام، ما يتأثر معك، وضع من جوالك إذا سمعت والله ما تنام وتحتاج للنوم إلى آخره. فالشرع يحث على بل يأمر بالأذان، والأذان يقوم من أعلى مكان ويحل له اليوم والآن ما يسمى بالسماعات، ولكن القراءة تكون في حق من يسمع من المسجد، من يكون في المسجد، وتكون السماعات التي تسمى اليوم السماعات الداخلية. أعتقد بهذا القدر، وإن شاء الله أجيب على المسؤول من أسئلة في هذا الفيلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.